نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع دراستنا التفسيرية لسفر القضاة، هذه الدراسة من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب المقدس صديق المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 16 من سفر القضاة. أما إن لم يكن لديك كتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. هل تعلم شمشون من أخطائه؟ وهل أدرك عواقب الاستخفاف بالخطية؟ من المؤسف أن نقول أن شمشون لم يتعلم من أخطائه، بل استمر في الاستسلام لشهواته وتمادى في اللعب بنار الخطية إلى أن احترق بها، وهذا هو ما سنراه تفصيلا في هذه الحلقة. الآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر القضاة، ابتداء بالأصحاح 16 والعدد الأول. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا زميلنا سامح سمير.
كنا قد قرأنا في الحلقة السابقة عن زواج شمشون من فتاة فلسطينية بالرغم من تحذير والديه له بعدم فعل ذلك، وقد قرأنا أيضا عن المشاكل التي نشأت بين شمشون والفلسطينيين بسبب تلك الفتاة. وبعد الانتصار الكبير الذي حققه شمشون على الفلسطينيين، لم يعد أحد منهم يجرؤ على الاقتراب منه لأنه كان يمتلك قوة خارقة. والآن نقرأ في سفر القضاة الأصحاح 16 من العدد الأول إلى الثالث. ثم ذهب شمشون إلى غزة ورأى هناك امرأة زانية فدخل إليها، فقيل للغزيين قد أتى شمشون إلى هنا، فأحاطوا به وكمنوا له الليل كله عند باب المدينة، فهدأوا الليل كله قائلين عند ضوء الصباح نقتله. فاضطجع شمشون إلى نصف الليل، ثم قام في نصف الليل وأخذ مصراعي باب المدينة والقائمتين وقلعهما مع العارضة ووضعها على كتفيه، وصعد بها إلى رأس الجبل الذي مقابل حبرون. كما نرى هنا يا أحبائي، فإن شمشون لم يكن يتصرف كشخص مكرس للرب، فنحن نراه هنا يدخل إلى امرأة زانية، وهذا يرينا أن الشهوة كانت تسيطر عليه، وكان هذا يعني أنه تناسى هدفه في تخليص شعبه من أعدائهم. وعندما علم الفلسطينيون في غزة أن شمشون جاء إلى مدينتهم، حاصروا المنزل الذي كان يقيم فيه وكمنوا له الليل كله عند بوابة المدينة ليقتلوه عند بزوغ الصباح. وعندما أراد شمشون أن يغادر المدينة، وجد بوابتها مغلقة لأنهم أرادوا أن يحاصروه عندها ويقتلوه، ولكن البوابة الضخمة المغلقة لم تمنعه من مغادرة المدينة، بل إنه خلع مصراعي البوابة بقائمتيها وقفلها ووضعها على كتفيه وصعد بها إلى قمة الجبل مقابل حبرون. ولا شك يا أصدقائي أن الرجال الذين شاهدوه وهو يخلع بوابة المدينة ويحملها على كتفيه خافوا خوفا شديدا وهربوا. ثم نقرأ في العددين الرابع والخامس. وكان بعد ذلك أنه أحب امرأة في وادي سورق اسمها دليلة، فصعد إليها أقطاب الفلسطينيين وقالوا لها: تملقيه وانظري بماذا قوته العظيمة وبماذا نتمكن منه لكي نوثقه لإذلاله، فنعطيك كل واحد 1100 شاق لفضة. وللمرة الثالثة يا أصدقائي يقع شمشون في فخ الشهوة، وقد أحب هذه المرة امرأة فلسطينية تدعى دليلة. وعندما علم الفلسطينيون أن شمشون مغرم بدليلة، عرضوا عليها مالا وفيرا مقابل أن تتحايل على شمشون وتعرف منه سر قوته. وقد وافقت دليلة على العرض المغري، وابتدأت تسأل شمشون عن مصدر قوته. فنحن نقرأ في الأعداد من السادس إلى التاسع: فقالت دليلة لشمشون: أخبرني بماذا قوتك العظيمة وبماذا توثق لإذلالك؟ فقال لها شمشون: إذا أوثقوني بسبعة أوتار طرية لم تجف أضعف وأصير كواحد من الناس. فأصعد لها أقطاب الفلسطينيين سبعة أوتار طرية لم تجف فأوثقته بها، والكمين لابث عندها في الحجرة. فقالت له: الفلسطينيون عليك يا شمشون. فقطع الأوتار كما يقطع فتيل المشاقة إذا شم النار، ولم تعلم قوته. إذن أحبائي المستمعين، فقد سألته دليلة عن سر قوته، فقال لها إن قوته تزول إن أوثقوه بسبعة أوتار طرية. والحقيقة هي أن هذا لم يكن صحيحا، ولكن شمشون كان يعلم أن دليلة ستفشي سره للفلسطينيين كما فعلت زوجته الأولى عندما أفشت حل أحجيته. وقد حدث ما توقعه، فقد أحضر الفلسطينيون لها سبعة أوتار طرية فأوثقته بها، ولكنه قطع الأوتار بسهولة. ثم نقرأ في الأعداد من العاشر إلى الثاني عشر: فقالت دليلة لشمشون: ها قد ختلتني وكلمتني بالكذب، فأخبرني الآن بماذا توثق؟ فقال لها: إذا أوثقوني بحبال جديدة لم تستعمل أضعف وأصير كواحد من الناس. فأخذت دليلة حبالا جديدة وأوثقته بها، وقالت له: الفلسطينيون عليك يا شمشون، والكمين لابث في الحجرة. فقطعها عن ذراعيه كخيط. نلاحظ هنا يا أحبائي أن شمشون لم يترك دليلة بالرغم من علمه بأنها أرادت أن تسلمه إلى الفلسطينيين، فقد كان كل همه هو أن يستمتع بوقته معها. ولا شك أنه أخطأ في ذلك، لأنه استهان بالخطية، فبدلا من أن يهرب وينجو بنفسه عاد إلى أحضان دليلة مرة أخرى. فقالت له دليلة: لقد خدعتني وكذبت علي، فأخبرني الآن كيف توثق؟ فأجابها: إذا أوثقوني بحبال جديدة أصبح ضعيفا كأي واحد من الناس. فأخذت دليلة حبالا جديدة وأوثقته بها، ولكنه قطع الحبال كما لو كانت خيطا. ثم نقرأ في العددين الثالث عشر والرابع عشر: فقالت دليلة لشمشون: حتى الآن ختلتني وكلمتني بالكذب، فأخبرني بماذا توثق؟ فقال لها: إذا ضفرت سبع خصل رأسي مع السدى. فمكنتها بالوتد، وقالت له: الفلسطينيون عليك يا شمشون. فانتبه من نومه وقلع وتد النسيج والسدى. إذن فقد تكرر المشهد للمرة الثالثة، ولكن شمشون لم يعطي دليلة جوابا، فقد كان يستمتع باللهو والمتعة، وبالرغم من علمه بنوايا دليل الشريرة فإنه لم يتركها. وسوف نرى الآن أن استهتاره هذا كان سبباً في سقوطه بأيدي الفلسطينيين، فلا يمكن للمرء أن يلعب بالنار دون أن يحترق. وقد لعب شمشون بنار الخطية فكانت نهايته مأساوية. فنحن نقرأ في الأعداد من 15 إلى 17، فقالت له: كيف تقول أحبك وقلبك ليس معي؟ هو ذا 3 مرات قد ختلتني ولم تخبرني بماذا قوتك العظيمة. ولما كانت تضايقه بكلامها كل يوم وألحت عليه، ضاقت نفسه إلى الموت، فكشف لها كل قلبه وقال لها: لم يعلو موسى رأسي لأني نذير الله من بطن أمي، فإن حلقت تفارقني قوتي وأضعف وأصير كأحد الناس. نرى هنا أن دليلة كانت من النوع الذي لا ييأس، فقد استمرت في مضايقته بكلامها والإلحاح عليه كل يوم حتى ضاقت نفسه إلى الموت. وحينئذ باح شمشون بسره لدليلة وأخبرها أنه نذير من بطن أمه وأنه لم يحلق شعره طوال حياته، ولكن إن حلق شعره فإن قوته ستفارقه ويضعف ويصير كأحد الناس العاديين. ثم نقرأ ما حدث بعد ذلك في الأعداد من 18 إلى 22. ولما رأت دليلة أنه قد أخبرها بكل ما بقلبه، أرسلت فدعت أقطاب الفلسطينيين وقالت: صعدوا هذه المرة فإنه قد كشف لي كل قلبه. فصعد إليها أقطاب الفلسطينيين وأصعدوا الفضة بيدهم، وأنامته على ركبتيها، ودعت رجلا وحلقت 7 خصل رأسه، وابتدأت بإذلاله وفارقته قوته، وقالت: الفلسطينيون عليك يا شمشون. فانتبه من نومه وقال: أخرج حسب كل مرة وأنتفض، ولم يعلم أن الرب قد فارقه. فأخذه الفلسطينيون وقلعوا عينيه ونزلوا به إلى غزة وأوثقوه بسلاسل نحاس، وكان يطحن في بيت السجن، وابتدأ شعر رأسه ينبت بعد أن حلق. وهذا يرينا يا أحبائي أنه ينبغي لنا أن نحذر في علاقاتنا، لأن العلاقات الخاطئة تقيدنا بقيود قد لا نستطيع الفكاك منها. وهذا هو ما حدث مع شمشون عندما استهان بالخطية واستمر في علاقته بدليلة بالرغم من علمه بأنها علاقة خاطئة. فقد نجحت دليلة في حلق شعره بعد أن غاب عن الوعي، ربما تحت تأثير شراب مخدر. وعندما عاد إلى وعيه وحاول أن يخلص نفسه من الفلسطينيين لم يقدر، لأن الرب كان قد فارقه. لذلك وقع شمشون بيد الفلسطينيين فقلعوا عينيه وأخذوه إلى مدينة غزة مقيدا بالسلاسل، وجعلوه يطحن القمح على الرحى مثل الحيوانات والعبيد آنذاك. وهكذا صار شمشون الجبار رجلا عاديا ذليلا ومقلوع العينين، وكان يلقى معاملة سيئة ومهينة من الفلسطينيين. وبمرور الأيام عاد شعر شمشون إلى النمو، وقد تذكر شمشون أنه كان نذيرا للرب، وأنه فقد حضور الله في حياته وخسر كل شيء بسبب تهاونه مع الخطية. وحينئذ ابتدأ شمشون يتوب إلى الله. ثم نقرأ في الأعداد من 23 إلى 25. وأما أقطاب الفلسطينيين فاجتمعوا ليذبحوا ذبيحة عظيمة لداجون إلههم ويفرحوا، وقالوا: قد دفع إلهنا ليدنا شمشون عدونا. ولما رآه الشعب مجدوا إلههم، لأنهم قالوا: قد دفع إلهنا ليدنا عدونا الذي خرب أرضنا وكثر قتلانا. وكان لما طابت قلوبهم أنهم قالوا: دعوا شمشون ليلعب لنا. فدعوا شمشون من بيت السجن فلعب أمامهم وأوقفوه بين الأعمدة. نقرأ هنا يا أصدقائي أن الفلسطينيين أقاموا احتفالا لإلههم داجون، ظنا منهم أنه هو الذي ساعدهم في القبض على عدوهم شمشون. وبعد أن أكلوا وشربوا الخمر طلبوا إحضار شمشون في الوسط ليقوم ببعض الحركات البهلوانية أمامهم من أجل السخرية منه وتحقيره. وبعد أن فعل ما طلبوه منه أوقفوه بين أعمدة المدخل ليراه الداخلون والخارجون ويسخروا منه. ثم نتابع ما حدث بعد ذلك في الأعداد من 26 إلى 28. فقال شمشون للغلام الماسك بيده: دعني ألمس الأعمدة التي البيت قائم عليها لأستند عليها. وكان البيت مملوءا رجالا ونساء، وكان هناك جميع أقطاب الفلسطينيين، وعلى السطح نحو 3000 رجل وامرأة ينظرون لعب شمشون. فدعا شمشون الرب وقال: يا سيد الرب، اذكرني وشددني يا الله هذه المرة فقط، فأنتقم نقمة واحدة عن عيني من الفلسطينيين. عندما أدرك شمشون أنه واقف عند الأعمدة، طلب من الغلام الذي يمسك بيده أن يدعه يلمس الأعمدة التي يرتكز عليها الهيكل. وكان الهيكل يضم آلاف الرجال والنساء. وحينئذ صلى شمشون إلى الله قائلا: يا سيد الرب، اذكرني وشددني يا الله هذه المرة فقط، فأنتقم نقمة واحدة عن عيني من الفلسطينيين. ثم نقرأ في الأعداد من 29 إلى 31: وقبض شمشون على العمودين المتوسطين اللذين كان البيت قائما عليهما، واستند عليهما الواحد بيمينه والآخر بيساره، وقال شمشون: لتمت نفسي مع الفلسطينيين. وانحنى بقوة فسقط البيت على الأقطاب وعلى كل الشعب الذي فيه، فكان الموت الذين أماتهم في موته أكثر من الذين أماتهم في حياته. فنزل إخوته وكل بيت أبيه وحملوه وصعدوا به ودفنوه بين صرعة وأشتاؤول في قبر منوحة أبيه، وهو قضى لإسرائيل 20 سنة. إذن فقد استجاب الله صلاة شمشون وأمده بالقوة من جديد، فما كان منه إلا أن هدم الهيكل على رؤوس الحاضرين، فقتل في تلك الحادثة أعدادا كبيرة من الفلسطينيين أكثر من الذين أماتهم في حياته، وقد مات هو أيضا تحت الأنقاض، وقد جاء أقاربه وحملوا جثته ودفنوه في قبر أبيه، وكان قد قضى لبني إسرائيل 20 سنة. ونأتي الآن يا أصدقائي إلى الأصحاح 17 من سفر القضاة، وهو أصحاح يحدثنا عن العمى الروحي الذي كان قد أصاب بني إسرائيل وحتى اللاويين في زمن القضاة. فنحن نقرأ في الأعداد من 1 إلى 6: وكان رجل من جبل أفرايم اسمه ميخا، فقال لأمه: إن 1,100 شاقل الفضة التي أخذت منك، وأنت لعنت وقلت أيضا في أذني: هو ذا الفضة معي، أنا أخذتها. فقالت أمه: مبارك أنت من الرب يا ابني. فرد 1,100 شاقل الفضة لأمه. فقالت أمه: تقديسا قدست الفضة للرب من يدي لابني لعملي تمثال منحوت وتمثال مسبوك، فالآن أردها لك. فرد الفضة لأمه، فأخذت أمه 200 شاقل فضة وأعطتها للصائغ، فعملها تمثالا منحوتا وتمثالا مسبوكا، وكانا في بيت ميخا. وكان للرجل ميخا بيت للآلهة، فعمل أفودا وترافيما وملأ يد واحد من بنيه، فصار له كاهنا. وفي تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل، كان كل واحد يعمل ما يحسن في عينيه. إليك يا صديقي تلخيصا لما حدث هنا. فقد كان هذا الرجل أي ميخا قد سرق من أمه فضة، وقد راحت أمه تلعن السارق دون أن تدري أنه ابنها، وخوفا من أن تحل عليه لعنة أمه اعترف لها أنه هو الذي سرق الفضة منها. وحينئذ امتدحت الأم ابنها بسبب اعترافه وباركته عوضا عن اللعنة التي نطقت بها سابقا. وعندما رد ميخا الفضة التي سرقها إلى أمه رفضت أن تأخذها، بل قالت له إنها ستهب هذا المال باسمه للرب. لذلك فقد أعطت 200 قطعة فضة للصائغ، فصنع لها تمثالين، واحدا منحوتا والآخر مسبوكا. وقد وضع ميخا التمثالين في بيته. أما باقي المبلغ فأعطته أمه إياه لإنفاقه على خدمة التمثالين. وقد عمل ميخا رداء من كتان مثل ذاك الذي كان يلبسه الكاهن، وكرس واحدا من بنيه كاهنا له. ونقرأ هنا أنه في تلك الأيام لم يكن لإسرائيل ملك، فكان كل واحد يتصرف على هواه. وهذا يرينا الحالة الروحية المتدهورة التي وصل إليها بنو إسرائيل في تلك الأيام. فقد أخطأ ميخا وأمه في صنع تمثالين لعبادة الله، وهو أمر نهى الله عنه في الوصايا 10. وقد أخطأ ميخا أيضا في إقامة معبد خاص في بيته، لأن العبادة آنذاك كانت تتم في بيت الله في شيلوه. وقد أخطأ ميخا أيضا في أنه جعل ابنه كاهنا دون أن يكون من نسل هارون. ثم نقرأ في الأعداد من 7 إلى 13 أن شابا من سبط لاوي ترك بيت لحم وخرج يبحث عن عمل في مكان آخر. وقد صادف الشاب في طريقه ميخا فسأله عن عمل لديه. وعندما علم ميخا أن الشاب من سبط لاوي فرح به وعرض عليه أن يقيم لديه وأن يكون كاهنا بدلا من ابنه. وكان ميخا يظن أنه بذلك يستكمل الصورة النموذجية للعبادة. وقد وافق اللاوي على الإقامة مع ميخا والعمل لديه كاهنا. وهذا يا أصدقائي إن دل على شيء فإنما يدل على أن الجهل الروحي كان مستفحلا آنذاك. فقد كان ينبغي للكاهن أن يكون من نسل هارون، وأن يقدم الذبائح في خيمة الاجتماع وليس أمام تماثيل. وبهذا نكون قد وصلنا يا أصدقائي إلى نهاية الأصحاح 17 من سفر القضاة، وسوف نتابع دراستنا لسفر القضاة في الحلقة القادمة بمشيئة الرب. آمين.
إن قوة شمشون لم تكن تكمن في شعره بل في تكريسه للرب، وعندما تخلى عن هذا التكريس فارقه روح الرب. ولكن كما رأينا فإن عودة شعر شمشون إلى النمو ترمز إلى إدراكه لخطيته وإلى توبته عنها، وحينئذ ابتدأ حضور الله في العمل في حياته من جديد. فعندما نتوب عن خطايانا ونتركها فإن الله يرحمنا ويغفر لنا خطايانا، وحينئذ فإن روح الله يسكن فينا من جديد ويعطينا القوة التي نحتاج إليها لتتميم مشيئته في حياتنا. وفي الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر القضاة. لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. نترككم الآن مستمعية مع هذه الكلمة الختامية.
إن الكتاب المقدس يقول لنا إن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته، ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. لذلك يا صديقي لا تلعب بنار الخطية، ولا تستهن بحضور الرب في حياتك، بل احرص على الالتصاق به وعمل مشيئته. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
ربي إنني في عطش لك، روحي في اشتياق للهيب جمرك، لذا الآن ساجدا في انتظاري
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.